بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيخنا المفدى سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي حفظكم الله وأعزكم، اليوم تقف في حضرتكم ثلة من أبنائكم البارين تشرفوا بحمل راية من راياتكم الإصلاحية، إنها راية الإعلام الإسلامي الهادف، راية الكلمة الواعية المعبرة، راية الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلى الرغم من شدة رياح الإعلام المضاد وعواصف العراقيل التي واجهت مسيرة هذه الثلة، إلا أن رايتهم ظلت خفاقة شامخة تلوح لكل متعطش لصوت الفضائل المحمدية ولصوت التغيير والإصلاح والثورة النابعة من أعماق الذات. فكان أن ارتكزت هذه الراية في قلب بغداد السلام فكانت إذاعة البلاد. وإن من نعم الله علينا ونحن نخوض غمار العمل الإعلامي الاحتضان الكامل لإذاعتنا من قبل مرجعيتكم الرشيدة من خلال الدعم والتوجيه وتقديم الآراء القيمة المستمدة من نبع قادة العباد وأركان البلاد محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا بحمد الله ما أقالنا العثرات التي وقع ويقع فيها الكثير ممن تصدى للعمل الإعلامي والإسلامي بالذات في الفترة التي أعقبت سقوط الطاغية المقبور وسلطته الغاشمة. ومن تلك العثرات التي يعاني منها الإعلام الإسلامي الاعتقاد بأن دور أي مؤسسة إعلامية هو استقطاب الجماهير وفق معايير وموازين غير إسلامية أو قد تتقاطع وثوابت الإسلام من خلال الاستعانة بوجوه إعلامية لا تتخذ الإسلام ومبادئه مشروعا لها، أو بالاعتماد فقط على تقنيات فنية تبهر جمهور المتلقين ولكنها لا تغني باطنهم، حتى إذا تحقق لهم مرادهم والتف الجمهور حول برامج تلك المؤسسات الإعلامية تبين على الفور خواء الطرح الموجه إلى المتلقي وغياب الهدف المعلن الذي تتخندق خلفه تلك المؤسسات، ألا وهو نشر تراث الإسلام وتراث قادته العظام. بل إن الأدهى والأمر من كل هذا أنهم باتوا باستغراقهم الأعمى في حمى الإعلام الفئوي الساخنة يسددون الطعنة تلو الطعنة إلى منهج الإسلام الحنيف في طرحه الإعلامي الذي يستقطب القلوب والعقول على اختلاف مشاربها ومذاهبها. والعمر ما كل ما يشهده الإعلام العراقي الذي تشوبه إشكالات فكرية وعقائدية كثيرة من تخبط وغياب وتغييب للهدف الاجتماعي والإنساني، ما هو إلا نموذج لما تشهده الساحة العراقية على أصعدتها جميعا من تحجيم وتقييد لدور المرجعية الحقيقية في أخذها زمام الأمور وإدارة المؤسسات من خلال ما تمتلكه من مقومات القيادة الناجحة التي تسلمتها عن أوتاد الله في الأرض محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ومما يؤسف له أن تلك النماذج من المؤسسات الإعلامية تمارس بقصد أو بغير قصد دورا خطيرا في تأطير المرجع بإطار الوجه الاجتماعي الذي لا يقدم للمجتمع غير النصائح التي لا ينفذ منها إلا ما ينسجم ومصالح الكيانات السياسية الحاكمة أو المتنفذة. وهذا يعني عزل المرجع بصورة غير مباشرة في مدينة النجف الأشرف تماما كما عزلت أوروبا العلمانية البابا في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، والذي بات كيانه الديني يتجسد بإطلالته الرتيبة على أتباعه من الشيوخ والعجائز من خلال نافذته القديمة كل أسبوع، مع إجلالنا لمرجعنا المفدى ولجميع علماء الإسلام الشريف عن هذا المثال. لكن هذا ما خرجنا به من خلال استقرائنا لسنن التاريخ التي دعانا الله تعالى إلى الوقوف عليها واستجلاء حقائقها. وهذا ما استنفر أبنائك البارين من العاملين في إذاعة البلاد للعمل ما أمكنهم لإبقاء صوت عقيدتنا الإسلامية الكاملة عالية فوق كل لغط وضوضاء، ولتصدح بكل ما صدر عن محمد وآل محمد وأمناء آل محمد العلماء العاملين المخلصين. شيخنا المفدى، على الرغم من المكانة المرموقة التي تحتلها إذاعة البلاد بين المؤسسات الإعلامية الإسلامية ليس على مستوى العراق فحسب، بل على الصعيد العربي والإسلامي، على الرغم من هذا التميز الذي نحمد الله عليه، إلا أن كادرها يسعى على الدوام إلى تحقيق طموحاته السامية في توحيد كل الجهود الخيرة والمخلصة من أجل القيام بنهضة إسلامية إصلاحية واعية على مختلف الأصعدة، انطلاقا من كلمة الإعلام الهادف، وبعيدا عن روح الفئوية والتعنصر والتخندق الفكري الضيق. مولاي المقدس، نقدم بين يديك تحيات جميع أفراد كادر إذاعة البلاد، وخصوصا الإخوة والأخوات الذين لم يتمكنوا من التشرف بلقائكم هذا اليوم، وكذلك تحيات مستمعي الإذاعة المتكررة والمتواصلة والتي يشفعونها بالدعاء لكم على إنجازكم الكريم لهذا الصرح الإعلامي الإسلامي، جعله الله لك صدقة جارية ينتفع بها المؤمنون في الدنيا وتقربك من مقامات المعصومين عليهم السلام في الآخرة، إنه سميع مجيب. وختاما نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا أريد أن أتحدث عن أهمية الكلمة في حياة الأمة ونظرة الشريعة المقدسة إلى أهميتها، لأنني ربما تحدثت عن هذا في مناسبة سابقة، سواء كانت الكلمة سلبية أو إيجابية. يعني على الجانب السلبي نتذكر أنه أن الإنسان قد يؤاخذ بجريرة دم سفك في الشرق وهو في الغرب، لأن كلمة صدرت منه وهو في الغرب ففسرت بشكل أو بآخر في الشرق وأدت إلى سفك الدم الحرام. فقد تكون شطر كلمة مؤثرة تؤدي إلى هذه النتيجة فيتحمل مسؤوليتها. أو كما ورد في الحديث الشريف أنه وهل ما معناه وهل يدخل النار الناس النار إلا حصائد ألسنتهم. وترى أنت حينما تستقرئ كبائر الذنوب تجد أكثرها مرتبطة بالكلمة وباللسان، كالغيبة والنميمة والبهتان والافتراء والكذب وإلى غيرها من الكبائر. وعلى الجانب الإيجابي طبعا أهمية الكلمة معلومة، سواء الكلمة المسموعة والمقروءة، أو مثلا أنه من ترك ورقة من علم كانت له حجابا من النار. ممكن هذه الكلمة تكون ورقة من علم في ذلك الزمان مكتوبة، ويمكن أن تكون مسموعة، كما كثير من خطبائنا قدس الأرواح توفوا لكن تسجيلاتهم إلى الآن موجودة وينتفع بها الناس. فإذا من ترك مثل هذه الكلمة المفيدة ينتفع بها الناس كانت له حجابا من النار. فأهمية الكلمة على كل، أريد أن أستقصي الحديث فيها لأني ربما تحدثت في مناسبة سابقة، لكن قد يكون مناسب الحديث عن وظيفة من وظائف الإعلاميين، وهي صناعة الرأي العام. المقدمة التي تفضل بها الأخ في كلمته صحيح، ملاحظة صحيحة، أن الرأي العام هو الذي يقود وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام تتحرى ما يكسب الناس وتتحرى ما يستهويهم. لذلك عنده برامج، يعني ليس المشكلة في البرنامج وإنما في المنهج. برنامج ما يطلبه المستمعون مثلا، سواء على صعيد برنامج ما يطلبه المستمعون خوشك بهم برامج، بس لا، هي كل سياسة ومناهج وسائل الإعلام هي ما يطلبه المستمعون والمشاهدون، أنه هو ماذا يريد الرأي العام نعطيه. لا، مو هكذا وظيفة وسيلة الإعلام. ستلعب بالعكس دورها، دورها هي توجه الرأي العام، وهي تصنع الرأي العام باتجاه أي قضية من القضايا، قد تكون قضية سياسية وقد تكون اجتماعية وقد تكون دينية وقد تكون أخلاقية. فوظيفة وسائل الإعلام باعتبارها فجهة معبرة عن القيادة، بالتأكيد مهما تكون هذه القيادة دينية أو سياسية، ووظيفة القائد هو قيادة الجماهير، وليس الجماهير هي التي تقود القائد. فوسيلة الإعلام باعتبار أداة معبرة عن رأي القيادة وتثقيفها للأمة وتوجيهها، فلا بد أن هي التي تصنع الرأي العام، وليس الرأي العام هو الذي يصنع سياستها وبرامجها ومنهجها. أي رأي عام قلنا ممكن يكون عن صعيد السياسة، يمكن عن صعيد الأخلاق، ممكن الدين. أسأل مثلا أحيانا أنه مثلا انتشرت الظاهرة الفلانية مثلا ظاهرة غير صحيحة في المجتمع، أننا نرى إقبالا، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، أنه افترض نرى إقبالا صار على مثلا ذني مراكز البليارد والمدري إيش أماكن له، آخر يقول صارت الناس افترض تتناول في ازدياد ظاهرة تناول مخدرات، وآخر يقول بعض المندفعين مثلا قد يرى أن الحل في مثلا استئصال هؤلاء أو تأديبهم بالشكل أو بآخر، لكن هذا ليس أسلوبا صحيحا ولا أئمتنا سلام الله عليهم اتبعوه، وإنما الذي اتبعه أئمتنا سلام الله عليهم والذي لمسناه على الواقع في منهج سيدنا الشهيد الصادر قدس الله نفسه، كانت كثير من المنكرات في زمانه واستطاع بفضل الله أن يقضي عليها باعتراف أجهزة الدولة. قالوا أن 90%، أتذكر هذه الكلمة من مصادرهم، قالوا أن 90% من الجريمة توقفت بعد إقامة السيد الصدر لصلاة الجمعة. هذه 90% التي عجزت أجهزة الشرطة وأجهزة الأمن وغيرها عن القضاء على هذه، لم يقضي عليها سيد الصدر لا بقتل ولا بحبس ولا بأي شيء آخر، وإنما صنع رأيا عاما يتنفر من هذه المنكرات، فاستطاع تطويقها وعزلها بحيث أصبح من يمارسها منبوذا بالمجتمع، صار يشكل ضغطا اجتماعيا ضد هذه. فتجد شارب الخمر ترك شرب الخمر، والما يصلي أخذ يصلي، والذي كان يسرق ترك السرقة من دون أن يستعمل سلاحا ولا حبسا ولا أي عقوبة، وإنما صار هذا هو الحد. فوسائل الإعلام هذا وظيفتها صناعة رأي العام. قلنا هذا كمثال على الناحية الدينية والناحية الأخلاقية، ممكن على الناحية السياسية أيضا. نحن نعاني من مشاكل خطيرة تعصب بالمجتمع وأوصلته إلى حد الكارثة. مثلا حينما نفذ إخوانكم من أبناء الفضيلة قرار الانسحاب من الائتلاف العراقي الموحد، هذه خطوة صنعت رأيا عاما، وهو الخروج من التخندق الطائفي، بعد أن كان أي شخص لا يرى له خيارا إلا أن يتخندق بخندق طائفته. لابد السني يكون في هذا الخندق والشيعي يكون في هذا الخندق، وأصبح ميؤوس أن يخرج الشخص من خندقه، أن يخرج معنى هكذا، أصبحوا ينظرون لها وكأنها معركة وجود مثلا. فكانت من ثمرات هذا القرار زرع الأمل وفتح نافذة، أنه لا، ترى المسألة ليست ميؤوس منها، ولا أنه قضاء لا يرد ولا يبدل، أن كل واحد ينتمي إلى خندقه الطائفي. لا تستطيعون أن تخرجوا من خنادقكم الطائفية وتسيروا بمشروع وطني يصهركم جميعا في بوتقته ويوحدكم. وكان هذا القرار الشجاع الذي فتح هذه النافذة وزرع هذا الأمل. فلذلك احنا علينا أن ننظر للأمور بجذورها وبأسبابها. حينما نرى مثلا تشكل مجالس الصحوة في الأنبار وغيرها التي أخذت على عاتقها محاربة كثير من الفئات المجرمة، هذا كله كان حصيلة هذا الرأي العام الذي صنع، لأن المسألة ليست يعني ميؤوس منها أن نخرج من خناديقنا الطائفية ونعيش الروح الوطنية جميعا. زرع الأمل فيهم بعد أن كان الجميع كل من متخندق في خندق طائفته لا يستطيع أن يخرج منه، لأنه يعتقد أن وجوده مرتبط بهذا الخندق الذي هو فيه. زرع الأمل. ولذلك حسب وصف أحد السياسيين يقول أن كبار السياسيين يقول أن قراركم بالانسحاب من الائتلاف أحدث زلزالا في الحياة السياسية، وستبقى هزاته الارتدادية بحسب الزلازل المعروفة ستبقى تغير بأحداث العملية السياسية. وهذا نجد التداعيات كيف لا زالت مستمرة في هذا الاتجاه. فلاحظ أذن على الصعيد السياسي أيضا يمكن أن نصنع رأيا عاما يستطيع أن يغير بالأحداث. لا نيأس يعني ولا نتوقف، علينا أن نسعى. فوسائل الإعلام عليها أن تمارس هذا الدور كأحد وظائفها، بالتأكيد لها وظائف أخرى، لكن هذا الوظائف الذي هذه الوظيفة التي ربما وددت أن يعني أشير إليها، واللي أراه بفضل الله تبارك وتعالى متجسدا في منهجية إذاعة البلاد وفي أدائها وفي عطائها، والذي أريده أن إن شاء الله يفعل في كل الاتجاهات، يعني تسبق مرحلة طبعا التنفيذ مرحلة التشخيص. علينا أيضا أن نشخص الحالات التي نحتاج أن نصنع رأي العام باتجاهها. قد يكون مسألة مثلا نشخصها مسألة أخلاقية، مسألة اجتماعية، مسألة علمية، يمكن مسألة سياسية، وحينئذ علينا أن نحشد هذا الرأي. لا أدعي أن وسائل الإعلام يعني أقصد كالإذاعة هي الوحيدة التي وظيفتها هي أو تؤدي هذا الدور، لا، بالتأكيد يشترك معها مثلا أئمة المساجد في مساجدهم، الخطباء على منابرهم، الكتاب في صحفهم. بالتأكيد أنا أتحدث مع إذاعة البلاد باعتبارها واحدة من هذه القنوات وهذه الوسائل التي تصنع. فإذا الخطوة قبل هاي لابد أن يوجد في كادر إذاعة البلاد من يعني قسم أو كذا، لا أعرف بالضبط هيكلية الإذاعة، بس لابد يوجد في قسم دراسات مثلا وقسم بحوث هذا الذي يتكفل بتشخيص هذه الحالات، سواء كانت حالات قائمة أو حالات مستقبلية. يمكن يعني أن تكون حالة ما موجودة الآن بس نرى بوادرها، نشم يعني شيء من حينئذ نستبق الأحداث ونهيئ الرأي العام مثلا باتجاه هذه الحالة لكي يكون على وعي منها. هذا القسم لابد أن يكون موجودا لكي يساعد في إنجاز المرحلة الأولى، وهي تشخيص الحالات التي يجب علينا أن نعبئ رأيا عاما ونكون رأيا عاما باتجاهها. وسيضطر الآخرون لمتابعة كنا لما يعني قرار إخوانكم أبناء الفضيلة بالانسحاب من الائتلاف، كان ردود الفعل عليه بأنه السخرية والاستهزاء والاستصغار، وأنه ما معنى هذا الشيء، هذا حكيكم مثالي ما الروح وطنية وما أدري إيش ومشروع وطني، وأن تتعشون أنتم هكذا كانت ردود الفعل. وإذا تجد الجميع الآن يتحدث بالمشروع الوطني والجميع يسعى إليه والجميع يعترف بأنه لا يمكن إخراج العراق من أزمته إلا بمشروع وطني، يتسامى عن الانتماءات. لا أقول ينهي هذه الانتماءات، كل إنسان له خصوصيات وله أمور يعتقد بها هذه له لا، وإنما لا نريد أن نذيبها أو ننهيها، وإنما نحن نتحدث عن المشروع الذي يتوحد عليه كل أبناء الوطن. فمحل شاهد لهم حتى الآخرين هم سيتأثرون بهذا التوجه، حتى الإنسان لا يستقل عطاء ويقول أنه أنا وحدي شيء أسوي مثلا، أو إذا أعطي مهما تكون من أهمية ومن سعة متلقين واحد أخر غير قادرة على صناعة رأي عام، لا، هذا ما ينبغي أن نقول هذا الكلام. عليك أن تبدأ وعليك أن تؤسس وستجد الثمار قد لا تقطفها الآن. وكثير من السلف الصالح باشروا بمشاريع ولم يقطفوا ثمرها حتى نهاية حياتهم، جاءت الأجيال الأخرى التي قطفت ثمارها. فلسنا نحن الذين نحدد أنه هل ترتبت ثمرة على هذا أو لم تترتب، وأنه قد تأخر حصول مثلا ثمرة ونتيجة لهذا. نحن علينا أن نؤدي تكليفنا، نؤدي واجبنا، أما النتائج فتتحقق بيد مدبر الأمور. حينما كان لنا لقاء مع مجلة نيوزويك الذي سبق طبعا قرار ابناء الفضيلة بالانسحاب من الائتلاف، لم أنا أتابع وسائل الإعلام بالمقدار الذي يتيسر لي، لكن لم أجد حدثا حظي بمتابعة إعلامية كهذا المشروع الذي طرح في لقاء مجلة نيوزويك الذي كان متضمن لعدة نقاط، واحدة منها قضية تفكيك الائتلافات والتحالفات الطائفية وإعادة صياغتها وفق مشروع وطني. أنا في يوم يعني يومئذ أتابع ثلاثة أسابيع، لا يوجد حدث يبقى وسائل الإعلام تغطي ثلاثة أسابيع. حدث أمس اليوم ما حد يذكره لأن يجي حديث آخر. ثلاثة أسابيع أنا متابعها لوسائل الإعلام الفضائية وغيرها تتناول هذا الحدث. بالبداية تناولته كخبر، ثم كتحليلات، ثم كبرامج استضافات يستضيفون محللين مثلا ويعلقون على هذا الخبر وتداعياته. ثلاثة أسابيع بقي هذا الحدث تتناوله وسائل الإعلام بتحليلاتها، لا يوجد حدث يكون بهذه المثابة. فلذلك أخذ مدى وصنع رأيا عاما وتوجهات استطاعت أن تقرب وجهات النظر. جزء كبير من هذه الثقافة الوطنية التي يحاول الجميع أن يقترب إليها هي كانت من صناعة ذلك الموقف. فاليوم حينما مثلا نجد تحسنا أمنيا في بغداد، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى، على الحكومة وعلى من بيدهم أزمة الأمور ليس فقط أن يخرجوا ويتبجحوا في وسائل الإعلام ويزامطوا كما يقول بالمصطلح العامي. أولا الآن نحن ما زالت الحرب قائمة، وما زالت يعني لم ننتهي من الحرب حتى نحتفل بالنصر، ما زالت الحرب قائمة. إذا انتهت الحرب يمكن أن يحتفل الشخص بالنصر، الحرب ما زالت قائمة، والعنف لا سمح الله يمكن في أي لحظة من اللحظات. فإذا ليس وقت تبجح ووقت احتفال بالانتصار على العنف وعلى الإرهاب وعلى كذا، لا، الآن وقت هو أن نشخص ما هي العوامل التي أدت إلى تحقيق هذه النتيجة حتى نساعد على استثمار هذه العناصر وإدامتها. هذه النتيجة التي تحققت في بغداد والذي أعتقد أنكم تلمسون بفضل الله تبارك وتعالى يمكن أن تكون حالة مؤقتة لا سمح الله تنهار، ويمكن لها أن تكون حالة دائمة تزدهر تدريجيا وتنمو. هذا كيف؟ هذا بأيدينا بأيدي من بيدهم يعني الأمور والسلطة. عليهم أن يدرسوا ويشخصوا ما هي هذه العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة، ها، أولا. ثانيا ثالثا لا أدعي عملا واحدا، واحدة منها طبعا كان هي تأسيس مجالس الصحوة خلينا نسميها، ونمو هذا الشعور الوطني وشعور الجميع بالحاجة إلى مشروع يضمهم جميعا ويسرهم جميعا. إذا شخصنا هذه العوامل حتى نستطيع أن نستثمرها ونديمها ونطورها. أما أن نتبجح بالناصر ولازلنا في أول الطريق، حينئذ لا سمح الله قد ينهار كل شيء. وهذا أيضا بعض المحللين أيضا يشير لهذا المعنى، أنه لابد أن هذا التقدم الذي حصل في المسار الأمني لابد أن يسير معه بنفس التقدم تقدم آخر في المسارات الأخرى. هذا معناه هو استثمار وإدامة العناصر التي أدت إلى هذا التحسن. هذا كله يصنعه كما قلنا وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المسموعة، وإن شاء الله تكون مرئية، لأن أكيد المرئية يكون أكثر تأثيرا حينما تقترن الصورة بالصوت وتشترك الحواس في تلقي الحالة. حينما حاسة واحدة تتلقى الحالة يكون لها تأثير ما، لكن حينما تشترك حاستان في تلقيها تكون أكثر تركيزا، وحينما تكون أكثر ثلاث حواس بحسب يعني الحالة التي حين تكون أكثر تأثيرا بالتأكيد. لذلك ذكرنا في كتاب شكوى القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن وهو يستمع إليه، فيقول له عبد الله أنه يا رسول الله أنت الذي نزل عليك القرآن ونحن منك نتلقاه، قال لا أنا أحب أن تقرأ وأنا أسمع، يريد أن يشارك حواسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حسب ما نفهمه من الفهم الاجتماعي رسول الله، وبالتأكيد لسنا نحن الذين نحدد تكليفه وتوجهه، ولكن نحن نريد أن نستفيد منه بما ينطبق على مستوانا يعني. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط يريد أن يمتع وجدانه وقلبه بالقرآن الكريم، ولا فقط بصره حينما يقرأ بالمصحف الشريف، ولم يريد يمتع أذنه أيضا بسماع القرآن الكريم من الآخرين. فإن شاء الله الطموح الذي سمعته من الأخ جزاه الله خير في كلمته، فعلا الطموح ينبغي أن لا يقف عند حد معين مهما كانت النتائج إيجابية والوضع حسن الذي نحن فيه، مع ذلك لابد أن يكون طموحنا إن شاء الله للأزيد في جميع الاتجاهات، اتجاه المضمون الذي تحدثنا عنه الآن وهو قلنا التأثير في صناعة قضايا الأمة في جميع الاتجاهات، والتطور باتجاه آليات العمل كالانتقال من حالة الصوت إلى حالة الصوت والصورة، ليس فقط الصوت والصورة نقصد على مستوى الفضائية، يمكن على مستوى التلفزيون الأرضي يعني الذي لا أعرف مثلا تكاليفه وإمكانياته بالنسبة إلى الفضائية، يعني ممكن إذا كانت الفضائية غير متيسرة من ناحية التكاليف يمكن أن نفكر بتلفزيون أرضي، يعني المساحة التي يغطيها ليست قليلة، وبغداد وحدها هي ملايين الناس بها فضلا عما يجاورها، فيمكن أن يكون بهذا التدريج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لكل ما يحبه ويرضى، وأنتم في هذا المجال وهذه الفرصة الواسعة من طاعة الله تبارك وتعالى، إذا كان مثلا الذين يرتقون المنابر والخطباء والمؤلفون تأثيرهم محدودا، المؤلف كتب كتابا كم واحد يقرأ ألف ألفين مثلا، والذي يصعد المنبر كم واحد يستمع له، لكن الذي يوصل كلمته من خلال إذاعة مسموعة من قبل عدد كبير من الناس بالتأكيد ستكون فرصة هدايته للآخرين وإصلاحه للآخرين أكبر. وهذه من لطف الله تبارك وتعالى بكم أن وضعكم في هذا المشروع، والذي قلنا في كلمة سابقة أنه عليكم أن تكونوا جزءا من المشروع الرسالي وليس فقط مؤمنين، لأن الإنسان طموحه لا يكفي أن يكون مؤمنا وإنما أن يكون رساليا، بعد أن يكون جزءا أيضا من المشروع الرسالي، كما نأمل بالتأكيد ربما تكون جندي من جنود الإمام سلام الله عليه في دولته الكريمة، ويمكن أن تكون قائدا في دولته الكريمة بالتأكيد أن تكون قائدا وأن تكون في موقع متقدم وقريب منه سلام الله عليه، بالتأكيد أفضل من أن تكون جنديا في جيش، وإن كان في هذا بالتأكيد أيضا فضل كبير، لكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.